بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الفصل الذي فيه آداب طالب العلم في نفسه، الفصل الأول من الباب الثالث. كنا أخذنا في الدرس السابق الأدب الخامس والأدب السادس، ها؟ نعم، الأدب الخامس هو تقسيم الأوقات وتجزئها على المهام وترتيبها، وألا تكون أموره عشوائية. ها، الذي يليه الأدب السادس من الآداب التي ذكرها، يعني قال أكل القدر اليسير من الحلال، وذلك لأن الإكثار من الطعام والشراب ربما ثقل الإنسان عن الطاعة. ما حال حديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه؟ صحيح. الإسناد الذي ذكرنا عند ابن أبي الدنيا هو على شرط البخاري، صحيح، رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه إصلاح المال. قال حدثني منصور ابن أبي مزاحم قال حدثني يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان وحبيب ابن عبيد عن المقدام ابن معدي كرب. ومنصور بن أبي مزاحم عن يحيى بن حمزة على شرط مسلم، وبقية الإسناد على شرط البخاري، فالحديث صحيح. والطريق الأخرى التي فيها انقطاع تقوي. فإنما هو معلم من طريق واحدة، والطريق الأخرى إسنادها صحيح. طيب، نواصل نقرأ. قال الإمام الكناني رحمه الله: السابع أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع، ولم تلجئه حاجة أو يجعل حظه الجواز بل يطلب الرتبة العالية ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه. وأحق من اقتدي به في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق خشية أن تكون من الصدقة مع بعد كونها من الصدقة. حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة من تمر الصدقة، أو وجد تمرة مرمية في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن الصدقة حرام على محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. قال ولأن أهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، فإذا لم يستعملوا الورع فمن يستعمله؟ وينبغي له أن يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجة إليها ووجود سببها ليقتدي أو ليقتدى كان. وينبغي له أن يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجة إليها ووجود سببها ليقتدى به فيها، ويحتمل أنه ليقتدي به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، هو بهذا اللفظ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه في صحيح ابن حبان وعند أبي نعيم في الحلية والضياء المقدسي في المختارة من عدة طرق، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، من طرق عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وإسناده صحيح على شرط البخاري. وله شاهد عن ابن عمر بلفظ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، واختلف في وقفه ورفعه. وله شاهد عن عائشة عند أبي يعلى، وشاهد عن ابن مسعود موقوفا سنده صحيح، وشاهد عن أنس، فالحديث صحيح أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا لفظ حديث ابن عباس، ولفظ حديث عائشة، وأما لفظ حديث ابن عمر كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا الأدب السابع من أهم ما يكون لطالب العلم، وفي نفس الوقت هو من أشد ما يكون. ويحتاج إلى مجاهدة ومعالجة، وهو أن يلزم نفسه بالورع في جميع شأنه. والورع عرفه العلماء بأنه ترك ما يضر في الآخرة، فالذي يضر في الآخرة تركه هو الورع. والفرق بينه وبين التقوى، أو الفرق بينه وبين الزهد كما فرق بينه شيخ الإسلام، أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. فأيما أرفع رتبة على هذا؟ الزهد. الورع واجب، والزهد ماذا؟ أرفع. قد يكون في المستحبات وفي يتنزع عن بعض المباحات التي لا تنفع في الآخرة، وأما الورع فهو ترك ما يضر الإنسان في الآخرة إذا فعله في الدنيا. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام منهجا عظيما في حديث من جوامع كلمه لحال الإنسان مع الورع في هذه الحياة الدنيا: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالورع اجتناب المحرمات واجتناب المشتبهات التي تشتبه على الإنسان، أهي من الحلال أم من الحرام؟ ولذا جاء في حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع الأمر الذي تشك فيه وتتردد، وافعل الأمر الذي لا شك فيه ولا تردد. وفي حديث النواس بن سمعان: البر، أو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. تبقى النفس مترددة في فعل أفعله أو لا، فتركه هو البر، وفعله هو الإثم. فأمر الورع للمسلم عموما ولطالب العلم بالأخص من أهم ما يكون. الورع في كل شأنه، في طعامه ولباسه وشرابه ومسكنه وفي كل ما يحتاج إليه، والورع في كلامه وفي مصاحبته وفي رخائه وسعته، في مخاصمته ومصاحبته. وقد ألف العلماء، ألف ابن أبي الدنيا رحمه الله كتابا في الورع، وتعجب مما ذكر فيه عن السلف ومن أحوالهم وما كانوا عليه في التورع عن أمور عظيمة، يعني عن أمور يسيرة تراه تورعا عظيما. وهكذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله وللإمام أحمد رحمه الله كتاب في الورع ولغيرهم من العلماء. قال: ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجئه حاجة أو يجعل حظه الجواز، بل يطلب الرتبة العالية. أي يقول إنه مهما أمكنه أن يتورع فليتورع. وقد يكون الشيء جائزا ولكن فيه لبس عنده أو فيه تردد، قال فليتركه، تركه من الورع. ولا يقنع طالب العلم لنفسه بالجواز بل يطلب الرتب العالية. ولذا كما ذكر الشارح، بعض العلماء ربما كان يفتي بشيء للناس حتى لا يشدد عليهم ولا يثقل عليهم، وهو يأخذ بالعزيمة، وهذا من ورعهم، أنه ربما افتى بجواز الشيء لأنه يرى جوازه ولكن يرى أن الرتبة الأكمل عدم فعله أو عدم فعله فيتركه ويجتنبه. قال: ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين. ثم ذكر هذا الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تمرة في الطريق، تمرة ملقية، مع أن مثل هذا الشيء يجوز أخذه الشيء اليسير، قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وهذا منه تعليم لأمتي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر العظيم. الحسن بن علي وهو طفل كما في الصحيحين أخذ تمرة من تمر الصدقة وضعها في فمه وهو صبي صغير، فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه وقال: ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ وهذا ورع عظيم، حتى في شأن هذا الصبي الصغير أخرج تمرة من تمر الصدقة من فمه وربما الوالد إذا فعل ذلك مع ولده كأنما ينتزع روحه من بين جنبيه، يخرج اللقمة من فم ولده وقد وضعها في فمه، وهو عليه الصلاة والسلام أخرجها وقال ضعها. وهكذا في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه كان له غلام يأتي له بالخراج، أي يسعى ويأتي بما كسب لأبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر يأكل من خراجه ذلك الذي يسعى فيه ويعمل به، فجاء يوما بطعام فأكل منه أبو بكر، فلما فرغ قال لأبي بكر: أتدري من أين هذا الطعام؟ قال: هذا كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية ولم أكن أحسن الكهانة ولكني خدعته، فلقيني فأعطاني بتلك الكهانة هذا المال وهذا الذي أكلت منه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأدخل أبو بكر أصبعه في فمه واستقاء حتى قاء كل ما في بطنه، ورعا أن يأكل حراما. أيضا في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه لما صار أميرا للمؤمنين كان يقسم على المهاجرين الأولين، جعل لهم عطاء راتبا، وكان يقسم للمهاجرين الأولين 4000، كل واحد يعطيه 4000 إلا ولده عبد الله فيعطيه 3500، وهو من المهاجرين الأولين. فقال له بعض الناس: لماذا تنقصه وهو من المهاجرين الأولين؟ قال: إنما هاجر به أبوه، ليس هو كمن هاجر بنفسه، مع أن عبد الله من المهاجرين الأولين، ومع ذلك عمر رضي الله عنه لما كان ولدا له أعطاه ناقصا على الناس ورعا في المال الذي في بيت مال المسلمين. كذلك لما أوصى في خلافة بعد لما طعن رضي الله عنه أوصى من الذي يكون الخليفة بعده، قال: وأجعل الأمر في 6 نفر، ثم قال: ويشهدكم عبد الله، أن يحضر معكم استشيروه رجل عاقل وليس له من الأمر شيء، وقال: إني لم أعزله عن عجز ولا خيانة ولكن ليس له من الأمر شيء، حتى لا يكون أوصى لولده بشيء وأشرك ولده، جنب ولده، قال: استشيروا واستفيدوا منه ولكن ليس له من الخلاف شيء. فوضع عظيم كان عند السلف. وعلى هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينشئهم ويربيهم في الأمر اليسير. تعرفون ما في صحيح البخاري قصة عقبة بن أبو سروة عقبة بن الحارث لما تزوج امرأة، وقد تزوج بها وصارت زوجة له، فأتته امرأة قالت: إني أرضعتك مع هذه الذي تزوجت بها. قال عقبة: ما أعلم ذلك ولم تخبريني قبل ذلك. ثم سافر عقبة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، فقال عقبة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، أي حتى وإن لم يكن كلامها صحيحا لكن هذا قد قيل أنها أرضعتك مع هذه المرأة. قال: ففارقها عقبة. طلقها. وهكذا تعرفون الحديث الذي في الصحيحين في قصة بعض الصلحاء الذي باع أرضا من رجل واشتراها منه أرض، اشتراها منه رجل آخر، فلما ذهب يصلحها وجد فيها جرة من ذهب، اشترى أرضا من رجل ذهب يصلح تلك الأرض وجد جرة من الذهب فيها، أخذ الجرة وجاء بها إلى الذي اشتراها منه، قال: خذ جرتك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب. فأبى ذلك الرجل أن يقبلها، قال لا أنا بعتك الأرض بما فيها. فالآن هذا لا يريدها وهذا لا يريدها، هذا يقول اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب، وهذا يقول بعتك الأرض وما فيها. فاحتكموا إلى ثالث، قال هل لكم أولاد؟ قال هذا الأول لي غلام، وقال الثاني لي جارية. قال زوج هذا الغلام هذه الجارية وأنفق عليهما من هذا المال. فانظر حكم عدل، فاستفاد من الجميع، والشاهد من ورع هؤلاء يتدافعون هذه الجرة من الذهب لا يريدونها. وطالب العلم من أحوج ما يكون إلى هذا الخلق العظيم وإلى هذه الخصلة العظيمة، يكون متورعا في موضع الورع الصحيح، لا يكون ورعا كورع الخوارج أو ورعا كورع بعض أصحاب الورع الكاذب. جاءوا ناس إلى ابن عمر كما في صحيح البخاري وهم حجاج من أهل العراق، سألوا يا أبا عبد الرحمن ما رأيك الذي يقتل دم الذي يقتل بعوضا وهو محرم، هل عليه فدية؟ نظر إليهم ابن عمر قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وما أجرأكم على الكبيرة، قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوض؟ هذا الآن هل هذا ورع؟ هذا ورع مزيف، أنه يتحرج المحرم أن يقتل البعوض وقد قتلوا صحابيا من صحابة رسول الله، بل ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا الحسين بن علي رضي الله عنه. فهذا الورع ورع مذموم، ليس بصحيح، هذا الورع ورع كاذب وليس بورع حقيقي. ترى الإنسان يفعل العظائم ويفعل الجرائم ويفعل المحرمات والمنكرات ثم يأتي إلى بعض اليسيرات ويفر أنه يتورع عنها، هذا غير صادق. بل يأخذ الإنسان لنفسه بالورع في أموره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله إن أفعال طالب العلم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى لتعد عليه. أنت تقول قولا وغيرك من سائر الناس يقول 50 مرة مثل ذلك القول، وقولك الواحد أشد من قول ذاك الذي قاله 50 مرة. فينبغي لطالب العلم أن يعرف موضعه وموطن، وأن يكون متحليا بمثل هذه الخصلة الجميلة، ورعا في سائر شأنه. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم إلى مثل هذه الخصال الحميدة، وإلا فغالب الناس ضعف في قلوبهم هذا الأمر، صار الواحد منهم لا سيما في أمر الدنيا متى يتحصل على الدنيا ومتى يصل إليها. بل صار عند بعض الناس مثل كن ذئبا وإلا تأكلك الذئاب، يعني خذ الحرام والحلال وإلا ما تعيش مع الناس. والآخر تراه يدعي الزور والكذب، ما لك يا فلان؟ قال إن دعي بالباطل يا الله يأتيك الحق، أما لو اندعيت بالحق فقط يفوتك الحق. ونحو ذلك مما زينه الشيطان لهم، وترى الواحد منهم متساهلا في كلامه وفي مأكله وفي بيعه وشرائه وسائر شؤونه. فأمر الورع للمسلم أمر عظيم، ولا سيما لطالب العلم على وجه آكد من غيره، وأهل العلم يقتدى بهم. ثم نبه تنبيها قال وينبغي له أن يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجة، أي أن استعمال الرخص عند الحاجة في مواضعها لا ينافي الورع. بل هذا من الأخذ بالدين وهو من الورع. فعلى سبيل المثال الفطر للمسافر إن كان الفطر أرفق به، وهكذا الصلاة قاعدا إن كان الصلاة قائما يضره، وهكذا التيمم إن كان استعمال الماء يضره. لا ينبغي أن يشدد في ذلك، لأنه أولا سيخالف الشريعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، والمتنطعون هم المشددون على أنفسهم. وفي نفس الوقت هو سيشق على الناس، الناس سيقتدون به. فإذا كان كذلك واقتدى به الناس أدى ذلك إلى الضرر على الناس والمشقة عليهم. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله سبحانه عزيز عليه ما عنتم، أي تشق عليه الأمور التي تعنت الناس وتشق عليهم. فلذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما أنه يحب أن تؤتى عزائمه، أي العزائم الأوامر التي أوجبها عزما ولا خيار الإنسان في فعلها أو تركها. فكما يحب الله تعالى من عبده أن يفعل هذه العزائم، وكما يكره الله تعالى من عبده أن يأتي معصيته، كذلك ربنا عز وجل يحب أن يأتي العبد الرخص التي رخص له فيها عند الحاجة إليها. وربما الكلام في مثل هذه النصائح والآداب يطول، ولكن مثل هذا التعليق إن شاء الله ينفع إضافة إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: الثامن أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس، كالتفاح الحامض والباقي الله، باقي الله هو الفول وامثاله، وشرب الخل، والمراد بالخل خل التفاح الذي يخلل ثم يشرب، وكذلك ما يكثر استعماله البلغم المبلد للدهن، ما يكثر استعماله البلغم المبلد للدهن المثقل للبدن، ككثرة الألبان والسمك وأشباه ذلك. وينبغي أن يستعمل ما جعله الله تعالى سببا لجودة الدهن، كمضغ اللبان، اللبان هذا البخور، والمصطكى، يقال المصطكى ويقال المصطكى، وهو نوع من اللبان، لبان رومي، علف رومي، يقال مصطكى بضم الميم وضم الطاء وفتح الكاف، ويقال المصطكى. قال: على حسب العادة، وأكل الزبيب بكرة والجلاب، الجلاب هو ماء الورد يشرب مع العسل أو نحوه مما يقوي الحفظ، ونحو ذلك مما ليس هذا موضع شرحه. وينبغي أن يجتنب ما يورث النسيان بالخاصية، كأكل سؤر الفأر، أي ما يبقيه الفأر، وقراءة ألواح القبور، والدخول بين جملين مقطورين، مقطورين أي مطليين بالقطران، جمل مقطور أي مطلي بالقطران. وإلقاء القمل ونحو ذلك من المجربات فيه، أي مجربات أنها تحدث النسيان. طيب هذه النصيحة. والأدب الثامن حاصله أن طالب العلم يعتني بما يكون سببا لقوة حفظه وسيلان ذهنه، ويجتنب ما يكون سببا في ضعف الحفظ وما يكون سببا في النسيان وما يكون سببا في بلادة الذهن. ومن أشد ما يضعف الحفظ ويورث النسيان من المأكولات الحامض منها، فإن المأكولات الحمضية تضعف الحفظ وتورث النسيان، لا سيما التفاح إذا لم يكن ناضجا وكان حامضا. قد كان بعض المحدثين يشتهي أكل التفاح، وكان يخشى أنه إن أكله يورثه النسيان، فلما أحس بمرض مرض الموت قال قربوا لي تفاحا، فقربوا إليه فأكل أكلا شديدا ثم مات. فتركه في فترة حياته مع حبه له وميله إليه، وذلك لأنه يورث النسيان ويضعف الحفظ، لكن كما سمعت الذي يكون حامضا منه. أما التفاح الحلو فلا يذكرون فيه ذلك. ونحوها من الحمضيات كشرب الخل وأمثاله، وأصله تفاح. فالأحماض من أشهر ما يضعف الحفظ ويورث النسيان. كذلك استعمال ما يكثر البلغم، هذه الحموضات، فإن هذا البلغم كما ذكر المؤلف يثقل البدن ويبلد الذهن. وهناك أشياء كثيرة كالإكثار من بعض الدهون والزيوت والسمن ونحوها ربما تكثر البلغم عند الإنسان وتأتي له بالحموضة. ونصح أيضا بالحرص على الطعام الذي يكون سببا لجودة الحفظ. ومن أشهر المأكولات التي تنشط الحفظ وتنشط الذهن أكل الزبيب وأكل العسل ومضغ اللبان. وقد ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه كان يكثر أكل هذا اللبان جدا، البخور، نعم لبان ذكر، لأنه يزيد في الحفظ وينشط الذهن. مثله شرب الزنجبيل منشط ومقوي للحفظ. ونحوها مما يعين. وإلا فمن أعظم ما يعين على الحفظ وما يقوي الحفظ تفرغ الذهن، ومن أشد ما يضعف الحفظ ويورث النسيان تشتت الذهن. وتأمل أنت إذا شغلت، تأمل هذه الفتن التي جاءت، الحروب والمشاغل، ربما تذهب من ذهن الإنسان معلومات بدائية كانت من المسلمات عنده فلا يدري إلا وقد، وأنه إذا أرادها يحتاج أن يستحضرها وأن يتذكرها. فالمشاغل والشواغل من أعظم ما يضعف الحفظ ويورث النسيان. وأيضا العمل المجهد والعمل الشاق والعمل المتعب يورث النسيان ويضعف الحفظ. ومن أعظم ما يعين على الحفظ تفرغ الذهن، أن يكون الذهن فارغا ليس فيه مشاغل ولا مشاكل ولا هموم ولا أتعاب، وأن لا يكون العمل الذي يعمله شاقا مجهدا لبدنه، هذا ما يعينه على الحفظ. بالإضافة إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا من بعض هذه المأكولات، هي منشطات تعتبر، أكل التمر أيضا منشط ومقوي. قال وينبغي أن يجتنب ما يورث النسيان بالخاصية. ذكر أن هناك أشياء خاصيتها وطبيعتها تورث النسيان، وما أدري بعضها ما نعرف له دليلا. قال كأكل سؤر الفأر، إذا أكل الفأر من شيء يقول لا تأكله فإن خاصيته يجعلك تنسى. وقراءة ألواح القبور، هذا يحتاج دليل، ألواح القبور التي قد تكتب على القبور. والدخول بين جملين مقطورين، أي بين الجمال المطلية بالقطران، محتمل قد يكون القطران لشدته وشدة نفاذه في الأنف أنه يؤثر على الحفظ، محتمل. قال وإلقاء القمل، في بعض الكتب التي غير هذا الكتاب إلقاء القمل حيا، وما فهمت معناه، هل معناه أنه يخرجه حيا ولا يقتله؟ قال ونحو ذلك من المجربات فيه، أي من المجربات أنها تورث النسيان، خاصيتها تورث النسيان. على كل انظر أين بلغ حرص العلماء في نصحهم، حتى صاروا ينصحون بمأكولات ومشروبات تعين على حفظ العلم وتذهب ولا تورث النسيان، وصاروا يحذرون من مأكولات ومشروبات بسبب أنها تورث النسيان وتضعف الحفظ، حتى كما سمعتم بعض العلماء امتنع من أكل التفاح حتى أحس أنه مفارق للدنيا، دعا بالتفاح وأكله. مما ينبهك هذا أن طالب العلم لا بد أن يعتني بحياته العلمية، أن يعتني بفراغ ذهنه وعدم تشتيته، أن يعتني بكل سبب يعينه على تحصيل العلم، يصرف عن نفسه الشواغل والمشاغل. المشاغل إذا شغلت الإنسان فاته نصيب كثير من العلم. الأدب التاسع والأدب العاشر قرأوها في غير هذا الدرس.